قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. صدق الله العلي العظيم. هذا دعاء ينقله القرآن الكريم عن لسان نبي الله أبي الأنبياء نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. في هذا الدعاء يطلب هذا النبي الذي هو أبو الأنبياء، يطلب من الله تعالى طلبات هامة، ومن أبرزها: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ونريد أن نتحدث عن هذه النقطة بالذات وعن هذا التطلع، لأن الدعاء في الواقع إنما هو يمثل تطلعات الإنسان حين يدعو الإنسان ويطلب من ربه، إنما يحدد تطلعاته في هذه الحياة إلى ماذا يتطلع وماذا يريد أن يحقق. الدعاء هو تسجيل لهذه التطلعات. نبي الله إبراهيم عليه السلام يطلب من الله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين. لسان صدق، هذا تعبير عن الذكر الحسن الجميل الذي يكون للإنسان في الأجيال المقبلة، أي بعد وفاته، لأن هناك من الناس من إذا مات نسي ذكره، وهناك من الناس من يذكر الذكر السيء والعياذ بالله كالطغاة والظلمة والأشقياء، وهناك من يوفقه الله تعالى لنيل الذكر الحسن، أن يكون ذكره جميلا حسنا في الأجيال اللاحقة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول في إحدى خطبه: ألا وإن اللسان الصالح يجعله الله تعالى للإنسان خير له من المال يورثه من لا يحمده. المال قد يرثه الوارثون من أبنائه وأسرته، وقد لا يكون هؤلاء الورثة يحمدون من ورثوا منه المال، ولكن الذكر الجميل الصالح يبقى حمدا مستمرا لصاحبه طول الحياة. مرة أخرى يتحدث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن فضل العلم فيقول: به يكسب الإنسان الفضل في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته. يبقى له الذكر الجميل بعد وفاته. من هنا ينبغي أن يحرص الإنسان المؤمن على أن تكون له سمعة حسنة في حياته وذكر جميل بعد وفاته. وهذا ليس من باب الشهرة المذمومة ولا من باب الرياء القبيح، وإنما هو من باب الاتصاف بالصفات الصالحة التي تجعل له ذكرا وتجعل له سمعة حسنة. حينما يتطلع الإنسان للسمعة الحسنة وللذكر الجميل فهذا يعني أن يأخذ بالعوامل والأسباب التي تحقق ذلك. وكيف يتحقق ذلك؟ الذكر الجميل لا يكون لمن لا يستحقه، بالعكس الإنسان المؤمن لا يحب أن يمدح بما لم يعمل وبما لم يفعل، وإنما يحب أن يمدح بما فعل وبما صنع وبما عمل. وينبغي أن نشير أيضا إلى أن المسألة لا ترتبط بذكر الشخص وذات الشخص الإنسان بذاته، وإنما حملة الرسالة يريدون أن يوظفوا ذكرهم الجميل لخدمة رسالتهم التي يحملونها. فإن السمعة الحسنة لأي إنسان تنعكس على الفكر الذي ينتمي إليه وعلى المبدأ الذي يعتنقه. فصاحب الرسالة، صاحب المبدأ، إذا كان له ذكر حسن، سمعة حسنة، فإن مبدأه يستفيد من تلك السمعة، تصبح سمعة المبدأ وسمعة المذهب وسمعة المدرسة التي ينتمي إليها حسنة. ولذلك أي أمة من الأمم تفتخر بعظمائها، لماذا؟ لأن هؤلاء العظماء هم الذين يصنعون السمعة الحسنة والصيت الذائع الجميل لتلك الأمة. فعلى الإنسان أن يحرص على السمعة الحسنة، ليس من أجل ذاته فقط، وإنما لخدمة المبدأ الذي ينتمي إليه ولخدمة المجتمع الذي ينتمي إليه. نحن الليلة نحتفي بمرور 40 يوما على وفاة سيد جليل ورجل عزيز نذر عمره وحياته في خدمة العقيدة وفي خدمة ذكر أهل بيت الطهارة والعصمة. هذا الفقيد الغالي سماحة السيد علي الشخص تغمده الله بواسع الرحمة، جند حياته وجوده في خدمة ذكر أهل البيت. وحينما نتحدث عن حياته وعن سيرته، إنما يعني أن نسلط الأضواء على نقاط القوة في هذه الشخصية وعلى التجربة الطيبة التي يمكننا ويمكن لأجيالنا القادمة أن تستفيد منها. ولذلك أحب التركيز على بعض النقاط. النقطة الأولى خدمته لذكر أهل البيت، يعني الخطابة، أبرز صفة في شخصيته خطابته وتغنيه بسيرة أهل البيت وإحياؤه لذكراهم ولمصائبهم وفضائلهم في عمر مبكر ارتقى الأعواد، واستمر على هذه المسيرة إلى السنوات الأخيرة والشهور الأخيرة في حياته، وحتى بعد أن أدركه الضعف والوهن الجسمي، ولكنه كان حريصا على أن يرتقي المنبر ويواصل ذكر أهل البيت. هنا أود الإشارة إلى مسألة، وهي أن هذه المنابر وهذه الشعائر الحسينية أدت وتؤدي وظيفة كبيرة في تاريخ الإسلام وفي حياة الأمة، لأن هناك حكومات وسلطات توالت على هذه الأمة كانت تسعى إلى حجب ذكر أهل البيت وإلى التعتيم على سيرة أهل البيت، كانوا يريدون أن تنسى الأمة وأن تنفصل الأمة عن أهل بيت النبوة الذين هم مصدر الهدى ومنبع السعادة لهذه الأمة. لكن أولئك الحكام كانوا يعلمون أن انشداد الأمة إلى أهل البيت يعني يقظة الضمائر، يعني وجود الكرامة، إحياء الكرامة في نفوس الناس، وهذا ما يجعل الناس يأبون الخضوع والخنوع للظلم وللتضليل والفساد والانحراف من أجل أن يخلقوا عند الناس القابلية للاستحمار وللضلال وللخنوع. لا بد وأن يبعدوا الناس عن المدرسة التي تحيي نفوسهم وتوقظ الكرامة والإباء والعزة في نفوسهم. ولذلك كانت هناك معركة بين ذكر أهل البيت، بين إحياء ذكر أهل البيت، وبين هذه السياسات الظالمة. وكما قالت العقيلة زينب عليها السلام من أول يوم وهي تخاطب ذلك الحاكم الذي نفذ جريمة قتل الإمام الحسين، يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وكانت لهم أساليب الظلم، أساليب مختلفة، من جملتها إحياء ذكر الآخرين وتضخيم شخصياتهم في مقابل شخصيات أهل البيت. مثلا الحديث عن الصحابة، ونحن لسنا ضد ذكر الصحابة، الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن نعرف فضلهم ودورهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. والإمام زين العابدين عليه السلام له دعاء كامل في الصحيفة السجادية في الصلاة على أصحاب الأنبياء وفي الإشادة بهم، وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يشيدون بالصحابة المخلصين ويتحدثون عن مآثرهم. ليست هناك مشكلة الذين يتحدثون عن أن شيعة أهل البيت يرفضون ذكر الصحابة أو تمجيد الصحابة أو الاعتراف بفضل الصحابة، هؤلاء يهرجون، هؤلاء يواهمون. كلا، نحن نمجد صحابة رسول الله، نحن نعرف قدر صحابة رسول الله، نعم نحن ننظر إلى سيرة هؤلاء الصحابة بعقول واعية وبعيون مبصرة، فنقول للمحسن أحسنت وللمسيء أساءت، كما هو منهج القرآن وكما كان منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وكما تقول لنا القيم الإسلامية الصحيحة. لكن المدرسة الأخرى تريد الغض من فضل أهل البيت بإظهار الشخصيات الأخرى والمبالغة فيها وعدم الاعتراف بنقاط الضعف. بالمناسبة قبل يومين كنت أقرأ مقالا في جريدة الشرق الأوسط لكاتب معروف يتحدث تحت عنوان من أرسل الشباب السعوديين إلى معارك القتال في مخيم نهر البارد وفي مختلف المناطق، يتحدث ضد الفكر الإرهابي الذي يختطف أبناء هذا البلد والذي شوه سمعة هذا البلد. السعودي الذي كان يحترم في مختلف أنحاء العالم أصبح ينظر إليه الآن نظرة شذراء، ينظر إليه بريبة، تتعامل معه السفارات بإذلال، في كل مكان ينظر إليه نظرة احتقار. يتحدث فينحو باللائمة على بعض العلماء والخطباء الذين يبررون لابن لادن تصرفاته ويقولون انه مجتهد اجتهد فأخطأ، هو يعاتبهم: كيف تقولون لهذا الشخص الذي فعل وفعل وفعل انه مجرد اجتهاد خاطئ؟ هذا تضليل للناس هذا الكلام. فقلت في نفسي: سبحان الله، انتم ركزتم هذه القاعدة في اذهان الناس، انتم قلتم عن يزيد اجتهد فأخطأ، وقلتم عن الحجاج اجتهد فأخطأ، وقلتم عن عبد الملك بن مروان اجتهد فأخطأ، وقلتم عن كثير من الظلمة في التاريخ اجتهدوا فأخطأوا، فربيتم العقول والنفوس على هذه القاعدة. وهنا يتبين خطأ هذا النهج، خطأ هذه المنهجية. وإنما ينبغي أن يقال عن من أجرم إنه أجرم، وعن من أخطأ، وعن من انحرف، وعن من أفسد، ينبغي أن تسمى الأشياء بأسمائها. لسنا في صدد هذا الموضوع. أقول: في مقابل هذه السياسة كان هناك نهج آخر يواجه هذه السياسة التي تريد التعتيم على ذكر أهل البيت عن طريق هذه الشعائر المباركة المقدسة، هذه المآتم، هذه المجالس، هذه المناسبات التي يحيى فيها ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وذكرهم يعني تخليدا وتكريسا للقيم والمبادئ السامية الصحيحة التي حملوها والتي جسدوها وطبقوها. فقيدنا الغالي كرس حياته ضمن هذا السياق، وهو ينتمي إلى مدرسة في الخطابة أطلق عليها المدرسة التاريخية، يعني الخطباء الذين يركزون مواضيعهم في الخطابة على ذكر أحداث التاريخ، سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والأحداث التي حصلت في حياتهم يتناولونها بالتحليل والتفصيل. هذه المدرسة هي التي حافظت على ذكر أهل البيت، أحيت سيرة أهل البيت في النفوس، وهو مصداق لما أمرنا به أهل البيت عليهم السلام حين قالوا: أحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. من مصاديق إحياء أمرهم إحياء سيرتهم، إحياء ذكرهم. في المقابل كان هناك من يغض الطرف عن سيرة أهل البيت. الآن نجد نوعا من الانتباه، لا أدري لأي سبب من الأسباب، ما علينا من الأسباب، لكننا نشجع هذا التوجه. الآن قسم من الساحة الإسلامية التي كانت تعرض عن ذكر أهل البيت بدأوا يتحدثون عن ذكر أهل البيت، ولكن بطريقتهم وأسلوبهم. أهلا وسهلا، ينبغي إحياء ذكر أهل البيت، لكم رأي، لكم منهج، لكم طريقة. بدأت الآن تتأسس مؤسسات في الكويت، في البحرين، في مختلف المناطق، حتى البعض يريد أن يعمل فضائيات حول أهل البيت أو باسم أهل البيت. قد يكون المقصود منها قصد معين، لكن نحن نقول إن هذا يدل على أن هذه السيرة العطرة التي أريد التعتيم عليها فرضت نفسها على حياة الأمة، فرضت نفسها على الناس. سيحاول البعض أن يتحدث عن هذه السيرة بطريقة أو بأخرى، ولكن سيجدون الحاجة الماسة في حياة الأمة لسيرة أهل البيت ولحياتهم، كيف لا وقد قرنها رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرآن. وأن لا صلاح ولا نجاة للأمة إلا إذا تمسكت بالثقلين، الكتاب والعترة، ولا يمكن التمسك بأحدهما وترك الآخر. خطيبنا الراحل تغمده الله بواسع الرحمة يقدم على الله وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين، وأمامه سجل حافل بإشادته بذكر أهل البيت، بإحيائه لذكر أهل البيت ساعات وأيام وشهور، طالما أحيا النفوس بذكر أهل البيت، طالما أجرى الدموع من المآقي لمصاب أهل البيت، طالما ذكر الناس بمواعظ أهل البيت، وهذا عمل جليل أجره وثوابه على الله، وإن شاء الله يجد استقبالا حافلا من جدته فاطمة الزهراء ومن سيد الشهداء الإمام الحسين ومن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أنتقل إلى نقطة أخرى ترتبط بشخصيته. تعرفت عليه في السنوات الأخيرة قبل حوالي 20 عام تقريبا، كنت في جوار السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، وكان هو مقيما في دمشق، وحصل تواصل بيني وبينه، وبدأت أكتشف نقاطا من القوة في هذه الشخصية الطيبة. أشير إلى بعض تلك النقاط حتى نستفيد منها عبرة ودرسا وتجربة. هذا الرجل رأيت لديه ثقة جيدة بنفسه، كان يسعى لتكوين رأي حول الأحداث، حول الأشخاص، حول الشخصيات، يكون رأيا ويطرح رأيه ويتحدث عن رأيه. لماذا أركز على هذه النقطة؟ ذلك لأن أكثر الناس لا يثقون بأنفسهم في تكوين الرأي، غالبا ما يكون مقلدا في آرائه. نحن نقلد المرجع في المسائل الفقهية الدينية، لكن في أمور الحياة، في الشؤون العامة، وهب الله تعالى لكل واحد منا عقلا، عليه هو أن يفكر في الموضوعات، في الأحداث، في الأشخاص، فيكون له رأي. البعض من الناس يجمد عقله، يتنازل عن رأيه، لا يكون رأيا، يشوف الرأي السائد في المجتمع، الناس ايش رأيهم في فلان، الناس ماذا يقولون عن فلتان، زين هو يقول معاهم زين، شين هو يقول معاهم شين، الموضوع الفلاني، الموقف الفلاني، الحدث الفلاني. غالب الناس لا يستخدمون عقولهم ولا يجتهدون في تكوين الرأي لأنفسهم، مقلدة، يقلدون في كل شيء. وهذا الذي تتحدث عنه النصوص، لا تكن أمعة. الإمام موسى الكاظم عليه السلام يقول لتلميذه هشام بن الحكم لا تكن أمعة، أي تقول حشر مع الناس عيد. شوف بعض الأحيان واحد يصير ضد شخص، ليش أنت ضد فلان؟ سمع الناس يتحدثوا عليه، طيب أنت بحثت، أنت ناقشت، أنت تعرفت. هو لا يجد نفسه أهلا أن يجتهد في أن يتعرف، في أن يبحث. تبحث، تجتهد، الله تعالى سيحاسبك يوم القيامة على ظلمك لهذا وذاك. حاول تفكر، استخدم عقلك. وكذلك حول الأحداث، وكذلك حول مختلف الأمور، لا يصح للإنسان أن يسترسل مع البيئة التي يعيش فيها، مع الأجواء التي يكون فيها، ويعفي نفسه من المسؤولية ويجمد عقله من التفكير والتحليل. رأيت الفقيد الراحل كان يمتاز بهذه الصفة، يعيش في أوساط الحوزة العلمية، يرتبط مع العلماء، يرتبط مع أجواء مختلفة، تتحدث معه حول بعض الأشخاص مثلا اللي أكو كلام حولهم معاهم أو ضدهم، تشوف الرجل هو مكون لرأي ويقول لا أنا رأيي كذا كذا. فأنا شخصيا كنت أستغرب أنه كيف رأيك يخالف هذا الرأي السائد، فكان يقول الرأي السائد سبب مصالح، سبب صراعات، سبب مشاكل، لكن لا أنا أدري، أنا أعرف، أنا بحثت، أنا سألت. قليل من الناس يمتلك هذه الروحية أن يتحقق من الأمور، أن يكون له رأيا. هذا الرجل كان يمتاز بهذه الصفة في حدود المدة التي تعرفت عليه فيها، أدركت لديه هذه الصفة. وفي بعض الأحيان يكون هناك رأي حول شخص أو حول شخصية، ولا أريد أن أذكر أسماء، ويكون الرأي قاس وتتبناه جهات كبيرة، لكن هو كان يخالف، يقول لا هذا خطأ، هذا زين، هذا جيد. يقول سيدنا تسمع الناس، تسمع كذا. يقول يا أخي أنت تعرف كيف تمشي، وجيب قصص وجيب شواهد، كيف تسقط الشخصيات، كيف تثار الدعايات، فلان كيف كان وكيف أسقط، فلان كيف صار الدعايات ضده، فلان كيف صار عليه كذا كذا. يستشهد بالتاريخ ويعتصم بهذه التجربة حتى لا يقع هو فيما وقع فيه الآخرون. هذه ميزة هامة. الصفة الثانية المهمة في شخصيته والتي نحتاج إليها ثقته بشخصيته وبنفسه. كان يقدم نفسه، كان يقدم رأيه. وهنا أريد أن أقول نحن نعاني خاصة في مجتمعنا المحلي، أن الناس عندنا لا يجيدون تقديم أنفسهم، حالة من الحياء، حالة من الخجل، حالة من التواضع المفرط، حالة من الشعور بالدونية، حالة من التأثر بالحصار وبالإشكاليات المثارة على المجتمع. ولذلك تجد الواحد منا يتعامل بشخصية ضعيفة. ما شاء الله في مجتمعنا طاقات، كفاءات، قدرات، لكن الواحد منا بخجله، بتواضعه المفرط، إذا كان يصح أن نطلق عليه تواضع، لأن إذا مو في مكانه هذا ما يكون صفة حميدة حسنة. ما يعرف نفسه، ما يقدم نفسه للآخرين. أنا رأيت بعض الشباب حينما يذهب مثلا حتى يتقدم إلى وظيفة، حتى يتقدم إلى عمل، إلى منصب، طيب في منافسين، تروح تقدم نفسك، قدم نفسك بقوة، تحدث عن نفسك، أبرز شخصيتك. الكثيرون منا ما عندهم هذه الروحية، يدخل إلى أي دائرة، يدخل إلى أي مؤسسة بنفسية مهزوزة، خوف، تردد، يقدم رجل ويؤخر أخرى. شفيك؟ ليش أنت هالشكل؟ ليش ما تثق بنفسك؟ من ماذا تخجل؟ من ماذا تخاف؟ من ماذا تتردد؟ أنت مواطن، أنت إنسان، أنت صاحب كفاءة، أنت تنتمي إلى مجتمع له تاريخ، أنت تنتمي إلى مدرسة عريقة. لماذا تتأثر بالأجواء؟ لماذا تشعر بالدونية في داخل نفسك؟ نحن بحاجة إلى هذا الأمر، أن الواحد منا يكون شجاعا جريئا، يقدم نفسه. في بعض الأحيان تحضر مجلس تشوف واحد ماكل المجلس بالحديث، يتحدث ويتكلم ويحكي وماخذ المجلس، بينما كثير من أبنائنا، من أبناء مجتمعنا، ينطوي على علم، ينطوي على فهم، ينطوي على خبرة، ينطوي على تجربة، لكن يتردد يحكي، يتردد يتكلم، يتردد يقدم شخصيته، يتردد يتصدى. هذا خطأ. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول تكلموا تعرفوا، فالمرء مخبوء تحت طي لسانه. الإمام الصادق عليه السلام يقول لتلميذه أبان ابن تغلب اجلس في المسجد وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. تكلم، خلي الآخرين يعرفوا أن في كفاءات في المجتمع، في قدرات، في طاقات، في مواهب، في شخصيات. هالحالة اللي احنا نعيشها هي المسؤولة عن قسم من المشاكل التي نعانيها. الآن فرص موجودة، لماذا لا نستثمر هذه الفرص؟ وسائل الإعلام، وسائل الطرح، وسائل التقديم. وحتى إذا أحد تجرأ وطرح نفسه وتقدم يفسر بتفسيرات سلبية وخاطئة، بينما ينبغي تشجيع هذه الحالة وخاصة في هذه المرحلة. الفقيد الراحل أعجبتني فيه هذه الصفة، كنت أراه في مجالس العلماء، في مجالس الأدباء، في مجالس الشخصيات، يبادر للحديث، يبادر للطرح، يبادر للنقاش، يعترض، يطرح رأيه، يدافع عن وجهة نظره، فكان يلفت الأنظار، وهذا هو المطلوب، وهذه هي الشخصية التي ينبغي أن تكون. ورحمة الله على أخيه الخطيب السيد محمد حسن الشخص رحمة الله عليه، هو الآخر كان جريئا، كان مقداما، أي بلد كان يذهب إليه كان يرمي ببصره أقصى القوم، يروح للزعامات، للرئاسات، للمجالس الكبيرة، ويتفطر المجالس ويثبت وجوده. احنا في حاجة إلى هالشخصية، احنا في حاجة إلى هالنوع من الشخصية. هذه الجرأة هي التي مكنت فقيدنا الراحل بأن يقدم خدمات كبيرة. وأختم حديثي بهذه النقطة وقد أطلت عليكم، فهو من أوائل من تحدثوا في الإذاعة العراقية سنة 1960-1961، صار في تحرك، ليش الإذاعة العراقية ما في علماء من الشيعة، خطباء من الشيعة يتحدثون في المناسبات؟ طيب في أحد مستعد يتقدم؟ قسم من الخطباء تعودوا على لغة خاصة في المجالس الداخلية، الآن يتحدث في إذاعة يسمعه الجميع. فقيدنا الراحل كان من أوائل من بادر. نعم أنا أتحدث في الإذاعة. تتحدث؟ نعم أتحدث. وألقى سلسلة أحاديث في شهر رمضان وفي المناسبات الدينية، وهذا أمر مهم، هذا فرع عن الثقة بالنفس، هذا فرع من الجرأة، هذا ينبثق من القدرة على تقديم الرأي. عندك رأي، كيف تقدم رأيك؟ وأيضا من نتائج هذه القوة في الشخصية، كان يساعد الآخرين. ناس عندهم مشاكل مع أجهزة الدولة، كان يعيش في العراق في الكاظمية، كان يعيش، ناس تصير عندهم مشاكل، تصير عندهم قضايا، ما يحسن الدفاع عن نفسه، ما يقدر يحل مشكلته. الفقيد الراحل كان يتصدى لحل مشاكل الناس. كثير من الناس من كانت تصير عندهم مشكلة هناك يقصدونه، فيلبي طلبهم، يتحرك، يذهب إلى هذه الدائرة، إلى تلك الدائرة، إلى هذا المسؤول، إلى ذلك المسؤول، إلى هذه الجهة، إلى تلك الجهة، وهذا أمر مهم يحتاجه الناس في كل مكان وفي كل وقت وفي كل مجتمع، يحتاجون إلى من يتصدى لحل مشاكلهم، إلى من يدافع عن حقوقهم، إلى من يساعدهم في مواجهة التحديات التي تعترضهم دينيا، اجتماعيا، اقتصاديا. فقيدنا الراحل كان يقوم بهذا الدور بمقدار سعته وبمقدار استطاعته. هذه بعض النقاط التي أحببت الإشارة إليها في الحديث عن فقيدنا الراحل. أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة، وأن يحشره مع النبي وآله الذين كرس حياتهم في خدمتهم وإحياء ذكرهم. ونسأل الله تعالى أن يعظم الأجر ويحسن الخلف لذويه، لأبنائه الكرام، أن يكونوا إن شاء الله استمرارا لنهج أبيهم في خدمة الدين، في خدمة المجتمع. ولا غرو، فهذه الأسرة الطيبة العريقة في نسبها التي ينتمي إليها الأدباء والعلماء والفضلاء، هذه أسرة فضل وأسرة خير، ونحن نتطلع إلى استمرار العطاء من أبناء هذه الأسرة. نسأل الله أن يحفظهم وأن يرعاهم وأن ينفع بهم وأن يوفقهم لتحمل المسؤولية تجاه مبدئهم وتجاه مجتمعهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية أهل البيت، وأن يرزقنا شفاعتهم يوم القيامة. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تغمد أرواح علمائنا وخطبائنا الماضين بواسع الرحمة، وخاصة الفقيد الغالي الذي اجتمعنا من أجله، وإلى روحه وأرواح العلماء والخطباء والسادة والمؤمنين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة على النبي محمد وآله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.